أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. السلام عليكم إخوتي الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى وأرجوه سبحانه وتعالى أن تكونوا ومن تحبون بأتم صحة وسلامة وعافية. ألتقيكم مرة أخرى بعد هذا الانقطاع للعطلة التي سبقت. أسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا ومن يلوذ بكم ومن تحبونه ومن يحبكم، وأنا أول من يحبكم، بأتم صحة وسلامة وعافية. ألتقيكم مرة أخرى في هذه اللقاءات ببركة محمد وآل محمد وبألطاف صاحب الزمان وببركة وألطاف وروح مصنفنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ألتقيكم في هذه السنة الجديدة، واليوم أنا أسجل هذا الدرس ونحن في يوم 1/1 من سنة 2022، جعلها الله سبحانه وتعالى من سني الخير والعمل الصالح والإخلاص والتقرب له سبحانه وتعالى. تمر بنا هذه الأيام اثنتان من الذكريات. الذكرى الأولى هي هذه الذكرى العالمية، وهي ذكرى ولادة نبي الله العيسى سلام الله تعالى عليه، سلام الله على نبينا وعلى أهل بيته وعليه وصلواته عليهم أجمعين. هذه ذكرى عالمية، وإن كانت ولادة المسيح سلام الله تعالى عليه قد اختلف فيها بينهم، يعني هي عادة هو المفروض هي في 25 من شهر 12، ولكن بعضهم يقول الولادة الأصلية كانت يوم 25، إلا أنه في كل سنة عندنا سنة كبيسة احنا في بعض الأحيان، فهذه يضاف إلى الأيام، ولهذا بعضهم الآن يوم 5/1 يقول الولادة. عموما هي ولادة نبي الله عيسى، وهي موجبة للفرحة والسرور قطعا، لا نفرق بين أحد منهم كما ورد في القرآن الشريف، وهو نبينا كما هو نبيهم، وهو الذي بشرنا بأحمد ومبشرا برسول بنبي من بعدي اسمه أحمد، ونحن نفتخر بأن عندنا من مثل هؤلاء الأنبياء، من مثل عيسى سلام الله تعالى عليه، ويحق لنا أن نفرح ونبتهج بهذه المناسبة كما نبتهج طبعا بولادة سائر الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما هنالك نحن مشكلتنا في مظاهر هذه الفرحة وفيما يبرز ويعكس هذه الفرحة، فيمكن أن يكون بأمور سلبية ويمكن أن يكون بأمور إيجابية. الأمور السلبية هذا الذي نراه عند الناس للأسف، وحتى أنه جر إلى بلدنا المسلم، بلد التضحيات وبلد المقدسات للأسف. وأما الابتهاج بوجهه الحلال وبوجهه الإيجابي فإنه لا فقط أنه لا يحرم، بل هو مستحب من المستحبات قطعا، يعني لا أقل من كونه مستحبا. نستذكر عيسى سلام الله تعالى عليه، ونستذكر سيرته، وعلى الأقل نستذكر ما جاء في قرآننا الكريم عنه على نبينا وآله وعليه السلام، عندما يقول سبحانه وتعالى على لسانه سلام الله عليه، يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. وهذه أنا يعني شخصيا لا أدري لماذا تعلق ببالي هذه الآية المباركة دائما في تعاملي مع الناس، مع الآخرين، حتى مع نفسي أستذكر هذه الآية المباركة، وكل الآيات مباركة، إلا أن بعض الآيات سبحان الله تعلق في النفس. حتما أنتم أيضا جربتم هذه القضية: وجعلني مباركا أينما كنت. هذه سيرة الأنبياء، وهذه سيرة المؤمنين، هذه سيرة كل من يؤمن بالله ويؤمن بملائكته ويؤمن بأنبيائه ويؤمن بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. لا نفرق بين أحد منهم من رسله، كما يجب علينا أن نطيع نبينا، يجب علينا أيضا أن نطيع سائر الأنبياء، طبعا بالمقدار الذي بقيت شريعتهم بدون أن تتغير على يد نبينا الأعظم سلام الله تعالى عليه. وجعلني مباركا أينما كنت. المؤمن يجب أن يكون مصدر للبركة، مصدر للخير أينما كان. لاحظ ماذا يقول: أينما كنت، يعني أنا في البيت لابد أن أكون، إذا أردت أن أكون مؤمنا يجب أن أكون مباركا. إذا خرجت إلى الشارع أن أكون مباركا، إذا رحت البيت جيراننا، إذا التقيت بآخرين إخواني أو غير إخواني من المؤمنين، من غير المؤمنين، حتى من غير المؤمنين إخواني. وجعلني مباركا، شوف هذه آية جدا يعني مطلقة، أينما كنت يجب أن أكون مباركا. وفي التفاسير عندما ترجع إلى تفسير هذه الآية المباركة حسب ما ورد في التفاسير وكما ببالي عنهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، أي جعلني نفاعا مباركا، يعني نفاعا، يعني مصدر نفع، مصدر بركة، مصدر خير، مصدر كل ما يقرب منه سبحانه وتعالى ويبعد من الشيطان ومزالق الشيطان ووساوس الشيطان. وجعلني مباركا أينما كنت. أسأله سبحانه وتعالى لكم جميعا ولجميع من يسمع صوتنا في هذه السنة أن تكون لكم جميعا ولنا جميعا سنة اقتداء بالمسيح سلام الله تعالى عليه، أن يجعلنا سبحانه وتعالى نفاعين حيثما كنا، مصدرا، أن يجعلنا مصدرا للبركة أينما كنا، ويبعدنا عن القطب الآخر. تلاحظون بعض الأشخاص للأسف يعني وين ما يروح هذا مصدر، للأسف يعني مصدر للتشنج، للتوتر، للتحسس، للتفرقة، للتنفير، أعاذنا الله، أعاذنا الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة خير وبركة وصحة وسلامة، وأن يعافيكم من كل الأمراض ومن كل الأوجاع، اللهم بحق محمد وآل محمد، وبحق عيسى، وبحق أمه الصديقة مريم سلام الله تعالى عليها، أن تجعل هذه السنة سنة صحة وسلامة وعافية، وأن يطعم ويشبع كل جائع، وأن يغني كل فقير، وأن يفرج عن كل مهموم، وأن يكتب لكم كل خير، وأن يدفع عنكم كل شر. اللهم بحق عيسى وبحق نبينا وآله أن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. وأن تجعل عاقبة أمورنا خيرا، أن تجعل عاقبة أمورنا كعاقبة محمد وآل محمد. هذه المناسبة الأولى، المناسبة العالمية. المناسبة الأخرى التي تمر علينا أيضا في هذه الأيام هي مناسبة الذكرى السنوية للقادة، قادة الشهداء، قادة الدفاع وقادة المقدسات. وعلى رأسهم الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليهما، وألحقهما بمن يتولونه محمدا وآل محمد، وشفعهما فينا بحق محمد وآل محمد. هؤلاء قادة ليسوا كالقادة الآخرين، وهؤلاء شهداء ليسوا كالشهداء الآخرين، هؤلاء مفخرة القادة، مفخرة الشهداء، وشهداء من الطراز الخاص، لأنهم شهداء البصيرة قبل أن يكونوا شهداء الدفاع المقدس. إخوتي، نحن مشكلتنا اليوم مشكلة البصيرة، يعني وللأسف هي هذه مشكلة المؤمنين على طول الخط للأسف، يعني منذ قام الدين والتدين ومنذ أول بذرة من للإسلام، وهكذا إذا تسلسلنا نرى أن مشكلتنا هي هذه، مشكلتنا العويصة هي هذه، فقدان البصيرة. والبصيرة أنا دائما ألخصها بثلاث كلمات إذا أردنا أن نختصر، هي وضوح الهدف ووضوح الطريق ووضوح المؤونة، وضوح الوسائل، هذه اللي لربما سامعينها من على لساني أو في بعض الكتب أنا دائما أذكرها، أسميها الثلاثية الذهبية، ثلاثية الهدف والطريق والوسائل. ليس الكلام الآن المقام في الكلام عن هذه الثلاثية، وإن كان دائما يحسن بنا أن نستذكرها هذه الثلاثية، لأن هي البصيرة وهي التي تضمن لنا تشخيص هدف فني، وتشخيص في الخطوة الأولى للتوفيق وللنجاح، وتشخيص طريق فني وصحيح ومنهجي نسلكه للوصول إلى ذلك الهدف الفني والمنهج الصحيح. وثالثا، هذان لا يفيدان إلا إذا تمت البصيرة بإعداد الوسائل والأدوات والآليات والسمها المقدمات التي لا بد من أن نحملها لسلوك الطريق الفني المنهجي للوصول إلى الهدف الفني المنهجي. هذه الثلاثية الذهبية، هؤلاء كانوا قادة على هذا المستوى، كانوا قادة في البصيرة على مستوى الهدف، شخصوا هدفهم في هذا الزمان الأعوج المليء بالمنحنيات والمليء بالشوائب والمليء بالضلالة، أن يأتي إنسان فيشخص هدفه بهذا المستوى، ثم أن يشخص الطريق إلى هذا الهدف بهذا المستوى الصحيح، أن يذوبوا في المرجعية الحقة، أن يحملوا وأن يحملوا أيضا الأدوات والآليات من الإيمان وهذه البصيرة لسلوك هذا الطريق إلى ذاك الهدف. هذا كله من توفيقه سبحانه وتعالى، وهذا التوفيق قطعا لا يأتي من فراغ، هذا يحتاج إلى عمل، يعني عمل مضني على مدى عمر وعلى مدى أيام. دائما أنا أمثل للطلاب أن الذي يريد أن ينجح في ابتلاءات الدنيا وفتن الدنيا وامتحانات الدنيا فهذا شأنه شأن الطالب. الطالب متى يمكن أن ينجح في هذه امتحانات المدارس الاعتيادية، المدرسة الاعتيادية؟ هذا لا يمكنه أن يدرس ليلة الامتحان أو أن يأتي بلا دراسة أصلا وينجح، مستحيل. هذا يجب أن يكون قد ماذا قد راجع وقد طالع ودرس على قولتنا احنا باليومي، يوم بيوم كما نعبر. وهذه شوفوا، هذا اليوم بيوم هي اللي يجينا منه، يجينا الصلاة في أوقاتها، يجينا الصيام، يجينا عدم الكذب، عدم النميمة، عدم الغيبة، الصدق، أداء الأمانة. شوف هذه هي تحضيراتنا اليومية. هذه إذا تحضيراتنا اليومية احنا محضرينها يوم بيوم ووقت بوقته، قطعا سننجح، ننجح. كلش كلش نحتاج ان في الدفع قرار يجينا 5 درجات، دور ثاني دور ثالث على قولتهم هالأيام بالعراق. هذه هسه شوف القرار والدور الثاني والدور، هذه بعد على أهل البيت. نعم، على أهل البيت سلام الله تعالى عليه، على محمد وآل محمد. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نقتدي ب المهندس وبسليماني رحمة الله تعالى عليهما، وأن ننشر هذه الثقافة بيننا وبين أولادنا وبين من نحبهم، ليكونوا على بصيرة من أمرهم، فلا يفتنوا ولا يسقطوا هنا أو هناك، والعياذ بالله. هذه هي المناسبة الثانية، و لا يفوتنا هنا وأن نسجل هذا الموقف التاريخي، لا سيما أنه هذه الدروس تسجل والحمد لله. لا ندري كم ستبقى هذه الدروس لأرواح هذين الشهيدين الهمامين العظيمين، ولأرواح جميع شهداء الحق ضد الباطل. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، جعلنا الله إن شاء الله جميعا من المقتدين بهؤلاء، وإن قلوا في هذا الزمان وإن ظلموا في هذا الدهر الأسود. على قولة الشاعر، أنا أيضا دائما أستذكر قول لي شاعر حتى ما أتذكر من هو كان الشاعر، ولكن يعني شعر رواي لطيف، يقول: وكم للدهر من فعل عجيب به فيه أولو الألباب حاروا. فعلا يعني لو تباوع لهاي الدنيا واللي جاي يصير واللي صار في هذه الدنيا، لا سيما على المؤمنين على هذا. يقول: وأعجب ما يرى فيه فقيه مهان والجهول هو المشار. أشوف: وأعجب ما يرى فيه فقيه مهان والجهول هو المشار. طبعا لا يقصد الشاعر هنا بالفقيه هو المعنى الاصطلاحي للفقيه، وهو من له القدرة على الاستنباط، لا، وإنما هو بقرينة المقابلة. يقول: والجهول هو المشار، يعني الفقيه مقابل الجهول. فالفقيه هنا معناه اللفظي، معناه اللغوي، الذي هو شنو؟ الفقه من الفهم، يعني الذي يفهم. يقول: ما أعجب ما يرى فيه فقيه مهان. الفقيه الذي يعلم والمتعلم والمتخصص تراه مهانا، وفي المقابل الجهول، والجهول هو المشار. أمور، يقول، أمور لا يتم لها قياس. تباوع شو، ما ماكو شيء ينقاس بشيء، يعني تقول تريد تشفت شيء ثابت وتقيس عليه بهاي الدنيا، بهذا الدهر. مثلا احترام الفقيه، مثلا وضع العالم موضعه، وضع المتخصص موضعه، ماكو. أمور لا يتم لها قياس، أرانا شأنها الفلك المدار. عموما نسأله سبحانه وتعالى أن يلحق الشهيدين بمحمد وآل محمد، وأن يشفعهما فينا بحق محمد وآل محمد وبحق الزهراء. أرجع بعد هذه المقدمة، بعد هذا الانقطاع، إلى ما كنا فيه. كنا إخوتي الكرام في النوع، ولا زلنا في النوع الرابع مما يحرم التكسب به لكون وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. يعني محرما شنو قلنا؟ يعني محرما تكليفا. هذا النوع الرابع من ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، قلنا الفقهاء ومنهم المصنف رحمة الله تعالى عليه يتناول هذا النوع ضمن مسائل تسلسل فيها حسب الحرف الأول من عنوان كل مسألة، يعني من الألف باء تاء ثاء، هاي الأحرف الهجائية. وانتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه من 23 مسألة من مسائل هذا النوع. المسألة الجديدة التي يتناولها رحمة الله تعالى عليه في هذا الدرس الجديد هي مسألة النميمة، حرف النون، لأننا وصلنا لحرف النون بعد الميم. تقدم مدح من لا يستحق المدح بالميم كان، وانتهينا من الميم ونبدأ اليوم بحرف النون، وهي مسألة عنوان أو تحت عنوان النميمة. فهذه هي المسألة 24 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهي مسألة النميمة اللي هي تقع عندنا حسب كتاب نيل المآرب في شرح المكاسب في الجزء الرابع في الصفحة 493 أو 493، 493 أو 491 العنوان يقع في هذه المسألة. طبعا نحن اعتدنا على شنو؟ اعتدنا أنه قبل أن ندخل في تفاصيل المسألة نقدم لها مقدمة منهجية. هذه المقدمة المنهجية عادة احنا نتناول بها، اللي دائما كنا نصر ولا زلنا نصر على أن يتعلمها الطالب ويتعلمها الطالب لكي يكون على بصيرة من أمره ولا يمشي كأعمى، أو لا يمشي في ظلام فلا يدري من أين أتى ولا أين هو ولا إلى أين يتجه. احنا اعتدنا طبعا في هذه المقدمة المنهجية أن نتكلم في بعض النقاط العامة اللي إلها مسيس الحاجة، إلها مسيس الحاجة وذات العلاقة بالمسألة محل البحث. طيب كنا نتكلم مثلا، أول شيء نتكلم في توضيح محل الكلام وموضوع الكلام، ونتكلم ثانيا في الطريقة الفنية للاستنباط، ونتكلم ثالثا في المراحل، المحطات اللي راح نمر بها أو يمر بها قطار البحث في هذه المسألة. طبعا هذه المحطات، هذه المراحل، هذه الخطوات كما يختارها واختارها المصنف رحمة الله تعالى عليه. هذه ثلاث نقاط أساسية كنا لا نحيد عنها في كل مسألة من المسائل، باعتبار هي هذه الثلاثة الأهم في ما نحن فيه، يعني محل كلامنا. طبعا يعني لزيادة الفائدة، إذا أريد شوية أتوسع بالنسبة للمقدمة المنهجية، المقدمة المنهجية إحنا كانوا دائما علماءنا، يعني في علماءنا في الحوزة، يعني الحوزة العلمية أو الدراسات الدينية بصورة عامة، يعني لأنه هذه المسألة لا يختص بها علماءنا إحنا الشيعة، وإنما تجدها أيضا عند علماء العامة أيضا. عندما يأتون إلى مسألة ويريدون أن يتكلموا، إذا أرادوا أن يتكلموا بصورة منهجية يقدمون مقدمة. في هذه المقدمة عادة هم يتكلمون عن ما يسمونه بالرؤوس. الرؤوس بعضهم كان يقول الثمانية، بعضهم يقول العشرة. الرؤوس العشرة، هذا عندهم مصطلح. الرؤوس العشرة يعني هي هذه العناوين التي ينبغي أن تطرح كمقدمة منهجية للكتاب، لمقدمة منهجية لمطلب من المطالب، كانوا يسمونها الرؤوس العشرة أو الرؤوس الثمانية. بعضهم، أنا أتذكر أنه هناك، أنا يمكن ذكرت هذه القضية بالجزء الأول مال الحلقة الثانية، يعني الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي بالجزء الأول اللي هو 5 أجزاء، اللي عنده 5 أجزاء. بالجزء الأول بمناسبة الكلام عن ما يقدم للعلوم، يعني العلوم ماذا يقدم لها كمقدمة قبل أن يدخل الإنسان في دراسة علم من العلوم، أنا ذكرت هناك أكو شعر صادفني ذاك الوقت. فد فترة قبل أكثر يمكن 10 15 سنة كنت يعني أبحث في القواعد الفقهية، وكنت أقرأ في كتاب اسمه إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية. هذا طبعا من كتب العامة، العامة عندهم كتب وتكلموا وسبقونا أصلا في الكلام عن القواعد الفقهية، ولهذا كل من يريد أن يتكلم عن القواعد الفقهية بصورة تأسيسية ينبغي أن يرجع، وخاصة إذا كان الجهد والكتاب عن الكتاب اللي كاتبه مقارن، دراسة مقارنة. ولكن للأسف مع أنني أكملته منذ أكثر لربما من 10 سنين، إلا أنه لا يزال للأسف، لضيق ذات اليد للأسف، لا يزال غير مطبوع، مع أنه جاهز للطباعة، يعني جاهز للطباعة تماما لأكثر من 10 سنين لربما للأسف. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق. عموما عندما راجعت هذا الكتاب رأيته ينقل 3 أبيات يتكلم فيها، 3 أبيات طبعا للعلامة اللي يسمونه هم الصبان، عندهم العلامة الصبان علامة معروف عندهم جيدا، هذا العلامة الصبان محمد، اسمه محمد بن علي الصبان، عنده حاشية على المنطق هذا العلامة الصبان. الحاشية يسمونها حاشية على شرح السلم المرونق، شنو هالاسم هذا. عموما في هذا الكتاب عنده 3 أبيات حلو يتكلم فيها عن ما ينبغي تقديمه. أنا هم يعني حلو إذا يكون عندكم ودائما على بالكم حتى تعرفون، إذا واحد يريد يدرس يريد يكتب كتاب أعتذر، أنا صار لي كم يوم صوتي هم وصدري يقول في هذه الأبيات، يقول إن مبادئ كل فن 10، كل فن يعني علم 10، شوف هذه رؤوس العشرة اللي يسمونها أحيانا، والمبادئ يعني هي ما يقدم من مبادئ قبل العلم الأصلي، قبل أن تدخل في العلم 10 أمور ينبغي أن تتكلم عنها. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. هذه 3. الحد يعني تعريفه، مثلا شوف علم الأصول، ما تعريف علم الأصول؟ ما تعريف علم الفقه؟ يتكلمونك عن تعريف علم الأصول، مثلا إذا رجعنا للحلقات شوف الحلقات شنو أول ما يتكلم الشيخ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سيد الشهيد الصدر الأول، يتكلم عن التعريف. ثم والموضوع، موضوع هذا العلم، وهم أيضا نشوف بالحلقة الثانية، بمجرد أن انتهى من الحد يعني من التعريف انتقل علما، الموضوع، ما موضوع علم الأصول. ثم الثمرة، طيب شنو ثمرة هذا العلم؟ شوف أنت إذا ما تبين شنو ثمرة هذا العلم اللي تريد أنت تدرسه أو تريد تكتب به، فهذا القارئ أو هذا الطالب التلميذ المتعلم لن يكون أولا على بصيرة من أمره، وثانيا ما راح يكون عنده حافز واندفاع نحو هذا العلم اللي أنت تريده تريد تعلمه إياه. يقول: الحد والموضوع ثم الثمرة بعد، وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. هذا النهم ستة. وفضله، فضله يعني شنو؟ يعني شنو؟ مو ثمرته، الفضل فشيء أعظم من يعني ما يترتب على هذه الثمرة أصلا. شنو فضله هسه هذا العلم؟ شنو فضله مثلا على شنو؟ على الفقه، الأصول شنو فضله على الفقه؟ الأصول شنو فضله على غيره من العلوم؟ زين، وفضله ونسبة، شنو نسبته؟ نسبته بعض، طبعا بعضهم يقول، كان يقول إنه المقصود بالنسبة نسبته إلى سائر العلوم شنو؟ يعني هذه مقدمة للفقه مثلا، أصول مقدمة للفقه، مقدم على الفقه. أو مثلا نسبة يعني إلى من ينسب هذا العلم؟ من واضع هذا العلم؟ هكذا. هذا إذا وفضله ونسبة والواضع، الواضع واضع هذا العلم أيضا. من الذي وضع هذا العلم؟ وهذا طبعا حتى في دراساتنا الأكاديمية الآن، من تكتب أنت في مسألة من المسائل يكتب عادة في المقدمة أيضا أو في الفصل التمهيدي على الأقل تاريخ المسألة أو الدراسات السابقة لهذه المسألة، يعني هذا الأصول من الذي كتب فيه، جذوره أين، كيف ترقى، كيف تطور، وهكذا. والاسم، زين هذا العلم شنو اسمه؟ مثلا علم الأصول. الاستمداد، الاستمداد يعني من أين يستمد أو يستمد هذا العلم، يعني أصوله، جذوره، من أين، يعني المادة الأولية من أين نأتي بها لهذا العلم؟ من اللغة، من العقائد، من الفلسفة، من المنطق، من التفسير، وهكذا. والاسم، الاستمداد، حكم الشارع، بعضهم كان يتكلم حتى عن حكم الشارع، يعني بعض كتب الأصول اللي أنا راجعتها كانوا يتكلمون حتى، هذا عند العامة طبعا مو عندنا احنا، العامة يتكلمون حتى علم الأصول شنو حكم الشارع بالنسبة إلى دراسة علم الأصول أو هذا العلم. فيقولون مثلا دراسته واجبة باعتبار أن الاستنباط واجب، و و و و و ما نريد بعد احنا نتوسع. والاسم الاستمداد حكم الشارع بعد، شنو ظل؟ هذا اني تسعة. العاشر مسائل، مسائل يعني شنو؟ يعني ما هي المسائل التي يدرسها هذا العلم؟ مسائل طبعا هي بنات الموضوع، يعني المسائل هي التي تشكل موضوعا. هذه شوف، هذه 10 صارت. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، هاي 10. بعدين شو يقول؟ والبعض بالبعض اكتفى، ولكن ومن درى الجميع حاز الشرف. حلوة يعني أبيات، تكون واحد دائما يعني يحفظها ويكون دائما على باله، لأنها أبيات فعلا يعني للمقدمة المنهجية. هسا احنا بعض هذه الأمور المقدمة المنهجية طبعا تختلف من علم إلى علم، من مسألة إلى مسألة. يعني هذه، شوف، هذه مسائل علم، مبادئ كل فن، يعني مبادئ كل علم بداية هذا. احنا هنا في هذه مسائلنا من النوع الرابع ما يحرم التكسب به، في المقدمة نسميها، اللي كنا نسميها المقدمة المنهجية، عادة نتكلم في 3 أمور مهمة، هذه لا تفارقنا. نتكلم محل الكلام مبينة، موضوع الكلام، ونتكلم عن الطريقة الفنية للاستنباط، ونتكلم عن محطات البحث. وهذا ما سنقوم به إن شاء الله في هذه المسألة 24 إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذه بعد هسه لضرورات فنية، فلنقف هنا ونرجع إن شاء الله ما بقي إلى الدرس القادم بعونه سبحانه وتعالى ومنه. أسأله سبحانه وتعالى للجميع تمام الصحة والسلامة والعافية، وأسأله الرحمة والغفران لشهدائنا العظام ولشهيدينا العظيمين أبي مهدي المهندس والشهيد القائد السليماني رحمة الله تعالى عليهما، وألحقنا إن شاء الله وكتب لنا جميعا الشهادة بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.